الله على محمد وعلى الطاهرين. قال الجمع بين المتعارضين اولى من الطرح، وهذه كلمة قال مشهورة بينه ونقلها غوال الليالي وادعى الاجماع عليها. وقلنا في الدرس السابق ان هذه القاعدة راح ترد على ثلاث فئات اذا صحت، ترد على ثلاث حالات. مثلا فنقول الحالة الاولى مثلنا اللي يقول اذا وجد لاحد المتعارض المزية والاخر ليس فيه مزية رجحنا بالمزية على غرض المزية، مو تقولنا؟ فاذا معنى رجحنا بالمزية على غرض المزية يعني معنى راح تأخذ واحد وتترك واحد، وهذا يقول لك لا، الجمع بين المتعارضة وتأخذ بهم اثنينهم اولى من الطرح. هاي اذا القول الاول راح يرد. القول الثاني ايضا نحن قلنا انه اذا ماكو مزية ترجح احدهما على الاخر فيتساقطا، هذا هم يقبل عليه، يقول لك انا تأخذ واحد وتعود واحد ما قدرت عليك، ايش مو انت بدي ساقطا من اثنيناتهم، هم ما اقبل عليك. الجمع يعني اخذ بهما معا، هذا معنى الجمع. القول الثالث اللي راح يرد عليه هاي القاعدة شنو؟ القائل بالتخير اللي يقول انا ما عندي مرجحات، ما دام خبر متعارضان تخير ايهما شئت، هذا هم راح يقبل عليه، اللي يقول التخير ايهما شئت راح تاخذ واحد وتترك واحد، هذا هم مرفوض. الفرق بين الترجيح والتخير، صارت عندنا على ثلاث حالات. الحالة الاولى شو نسميها؟ الترجيح، اللي اذا وجد مزية لواحد على الاخر نسميها الترجيح. الحالة الثانية نسميها التساقط، اذا ماكو مرجح لاحد مع الاخر. حالة ثالثة سميناها تخير. الفرق بين الترجيح والتخير ان الترجيح اختيار احدهما المعين وهو بالمزية معين اللي راح اخذ ياهو وهو صاحب المزية، بينما التخير اخذ احدهما غير المعين. كيفك ياهو اللي تاخذ منه الاخذ. فالترجيح والتخيير نتيجتهم واحد وهي اخذ احدهما، لكن الفرق ان الترجيح اخذ احدهما المعين وهو خصوص بالمزية، بينما التخيير احدهما غير المعين، انت بكيفك تخير ايهما شئت. فاذا هاي القاعدة، هاي الجمع بين المتعارضين اولى من الطرح، راح ترد على ثلاث حالات: التخيير والترجيح والتساقط. ترجيح
حسب
القواعد اجمالا، يعني احنا الان بنتكلم اجمالا بغض النظر عن القاعده الاوليه الثانيه. يعني حتى لو فرض انا عندي خبرين متعارضين واحدهما له مزيه على الاخر، سواء بالقاعده الاوليه بالثانيه شو سوي؟ يعني ارجح للمزيه على الاخر. هاي
المزية لا يكون لا تطبق عليه
القاعدة الأولية، ما تطبق الأولية ما يخالف، اشرح حسي ترجح هذا هم ما يقبل عليك. هم يقول لك لا، حتى لو أحدهما دون مزية الآخر مو دون مزية، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. هذا كما يقول الآن، يعني كلامنا بغض النظر، هل يقول وتشمل القاعدة؟ هسه نشوف شنو مستند خمستهم اول فهم السؤال نص الجواب. قال وتشمل القاعدة بحسب ذلك ثلاث صور، وهي الترجيح والتساقط والتخير. شوف تشمل اولا صورة تعادل المتعارضين في السند، وصورة ما اذا كانت لاحدهما مزية، هذيك الاولى شنو؟ التساقط. وصورة ما اذا كانت لاحدهما مزية تقتضي ترجيحه في السند، اياه هاي ترجيح، لانه في الصورة الثانية بتقديم ذي المزية يلزم طرح الاخر. هاي يشرح، لانه يشرح شلون ان القاعدة تكون بدا القول، لانك معنى ترجح ذي المزية يعني تترك غير ذي المزية، وايضا خرجت من القاعدة اللي تقول الجمع مهما امكن. وعليه فمقتضى القاعدة مع امكان الجمع عدم جواز طرحهما معا. هاي الصورة الاولى الرحم القاعدة تكون ضدها وهي القول بالتساقط بعد. وعدم طرح احدهما غير المعين وهو القائل منه بالتخيير. والصورة الثالثة عدم طرح احدهما المعين وهو القول بالترجيح، لان القائل بالترجيح يقول انه يرجح بالمزية على غير المزية، فاذا ايضا راح تأخذ واحد وتترك واحد. فالتخيير والترجيح كلاهما النتيجة واحدة وهي اخذ احدهما وترك احدهما. فرق اما بالترجيح اخذ احدهما المعين، وبالتخيير اخذ احدهما غير المعين. ومن اجل هذا كون هذه القاعدة ترد على الاقوال جميعا، تكون لهذه القاعدة اهمية كبيرة في العمل بالمتعارضين، فيجب البحث عنها من ناحية مدركها اولا وما هو مستندها ودليلها، والناحية الثانية من ناحية عمومها، هل تشمل كل الجمع حتى الجمع التبرعي الكيفي خمسميه كيف ما يقول. اما الكلام في الناحية الاولى وهو مدرك هذه القاعدة والدليل عليها، فمن الظاهر انه لا مدرك لها الا حكم العقل بأولوية الجمع، لان التعارض لا يقع الا مع فرض تمامية مقومات الحجية. تلخيص هذا الشخص يقول ان العقل هو الذي حكم بهذه القاعدة، لانكم قلتم في شروط التعارض ان من شروط التعارض ان يكون كل منهما حجة، واتهم قلت انه كل من واحد يعني كل واحد مقتضى الحجية فيه موجود لولا المانع. فعن الان اذا قدرت الائم بين الدليلين المتعارضين، اذا ارفعت المانع من الحجية وبقي كل منهما على حجيته واخذ بهما معا. فعندئذ العقل يقول ما دام انت قدرت ترفع المانع حتى يبقون على حجيتهم، خلص ارفع المانع واخذ حجيتهما معا. فبه الجمع هذا الفائدة مال الجمع شنو؟ اني راح ارفع التعارض بينهما اللي عن المانع، مانعية كل منهما عن حجية الاخر، فراح يبقى كل منهما حجة لزوال المانع. مانع كان شنو؟ التكذيب احدهما للاخر. لما لعنت بينهما ثمن العذرة سحت، لا بأس ببيع العذرة لان متعارضان متكاذبان، فراح يتساقطان بالتعارض. اذا قدرت الائم بينهما او اقول ثمن العذرة سحت يعني عذرة الانسان، ولا بأس ببيع العذرة عذرة الحيوان، فبعد شنو المانع من حجيتهما معا؟ اثنينهم راح يبقون حجة، بس يبقى هذا حجة في جواز بيع عذرة الحيوان، وهذا حجة في حرمة بيع عذرة الانسان. فالجمع مهما امكن من الاولى ما الطرح ما دام كل منهما حجة، فما المسوغ لطرحهما؟ هذا حجة صيغة اخرى لهذا التقريب الدليل. يقول ما دام انت تقول من شروط التعارض ان يكون كل منهما حجة، فاذا دول المتعارضين كل منهما حجة، فما المسوغ اذا لطرح احدهما على القول بالتخير والترجيح، او كليهما على القول بالتساقط؟ فما المسوغ لذلك؟ اقول للتكاذب والتمانع بينهما. خذ تكاذب والتمانع تقدر تزيله بالملائمة بينهما، فبعد شق لك مبرر لاسقاط احدهما فضلا عن اسقاطهما معا بلا مبرر، فتبقى ابن اثنين محجة. قال فمن الظاهر انه لا مدرك لها الا حكم العقل بأولوية الجمع، لان التعارض لا يقع الا مع فرض تمامية مقومات الحجية في كل منهما من ناحية السند ومن ناحية الدلالة، وهذا قلنا عندما تحدثنا عن شروط التعارض. زين، ومع فرض وجود مقومات الحجية اي وجود المقتضي للحجية كما قرب المصنف، فانه لا وجه لرفع اليد عن ذلك. لا وجه لرفع اليد يعني شنو؟ لترك العمل بهذه الحجية مالت هذا مالت هذا، لأنه ما وجه العمل للترك، ما وجه ترك العمل بها؟ تقول وجود المانع. فإنه لا وجه لرفع اليد عن ذلك وهي حجية كل منهما إلا مع وجود مانع من تأثير المقتضي. زين، وما هو المانع المدعى في الدليلين المتعارضين؟ تقول تكاذبهما، حقه مع فرض امكان الجمع في الدلالة بينهما، فبعد ما يبقى تكاذب بينهما ولا تنافي، فهو يبقى كل منهما على حجيته. فلا يحرز المانع عن تأثير مقتضى الحجية فيهما، فكيف يصح أن نحكم بتساقطهما أو سقوط أحدهما؟ ما يصير، يبقى كل منهما على حجيته. هذا إذن ندرك هذه القاعدة. قال: وأما الكلام في الناحية الثانية وهي هل أن هذه القاعدة عامة وشاملة لكل جمعين مهما كان، حتى لو كانت جمع تبرعيا كيفيا كلا دليل عليه من العرف، لأن نحن مع هذه القاعدة في الجمع العرفي. الجمع العرفي عندما يقول أعتق رقبة ويجي يقول يقول أعتق رقبة مؤمنة، أكو تنافي بينهما في الرقبة المؤمنة، أكو تنافي بينهما، لأن هذا الدليل الأول يقول أعتق رقبة ومفاده كل رقبة مجزية للعتق، هذا يقيد يقول أعتق رقبة مؤمنة يعني غير المؤمنة مو مجزية، فحصل تنافي في الرقبة غير المؤمنة. بس هالتنافي العرف رأسا يقدر يجمع بينهما، يحمل هذا المطلق على المقيد، يقول أعتق رقبة مطلق، اجى هذا الدليل يقول أعتق رقبة مؤمنة مقيد، فنقيد ذلك المطلق بهالمقيد. هذا جمع عرفي يساعد عليه العرف وأهل المحاورة، فهذا أكيد هذا الجمع أولى من أجي وأقول هذا أني متعارضا نطرح أحدهما لو شو نسوي له نقول بالتساقط، أكيد هذا الجمع أولى. بس هل الكلام شامل لكل الجمع حتى وإن كان كيفيا كلا يساعد عليه العرف؟ وأما من الناحية الثانية وهي شمول القاعدة لكل جمع وإن كان عرفيا، فإنا نقول أن المراد من الجمع التبرعي ما يرجع إلى التأويل الكيفي الذي لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة، مثل عيمان ثمن العذرة سحت لا بأس من جبتها والله استحملت هاي العذرة على عذرة الإنسان، شو الدليل على هذا؟ من الدليل متعارضة نطبق عليهما قاعدة التعارض بالأدلة، أما تحمل هاي العذرة على عذرة الإنسان وهذه على هذا الشيء تبرعي كيفي منك لا دليل عليه، الذي لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة ولا شاهد عليه من دليل ثالث في العذرة والعذرة الأخرى، هاي أكو دليل من الخارج، قام الدليل من الخارج على جواز بيع عذرة الحيوان، وقام الدليل من الخارج على حرمة بيع عذرة الإنسان، فبهالدليل من الخارج تصرفت في هذين الدليلين المتعارضين وحولت هذا السحت على عذرة الإنسان وهذا لا بأس على عذرة الحيوان. هاي شنو؟ رغم أنه لو كنا نحن والدليلين هذا الجمع تبرع لا دليل على كيفك أنت تصرف هاي العذرة لا على الإنسان وهاي للحيوان وكيف، هذا الجمع تبرع لا دليل عليه، بس أكو دليل من الخارج دليل ثالث، أنا أدري أنه بيع العذرة الحيوان لا بأس به وبيع حرام، فهنا صار تصرف بظهور كل من الدليلين بقرينة دليل ثالث، فهل يكون جمع مقبول؟ لكنه إذا لا يساعد عليه عرف أهل المحاور ولا شاهد عليه من الخارج من دليل ثالث فيكون جمعا تبرعيا. وقد يظن البعض أن إمكان الجمع التبرعي يحقق هذه القاعدة، ما دام الجمع التبرعي ممكن ويمكن أن يأخذ به هذا الشخص الناظر في الدليلين فإذن يحقق هذه القاعدة، وهي أولوية الجمع من الطرع بمقتضى التقدير المتقدم في مدركها أو الاستدلال عليها في الوجه الأول، أن كل منهما حجة ولا يمنع من حجيتهما إلا تكاذبهما، والتكاذب ما دام يمكن إزالته حتى بالجمع التبرعي ولو بالجمع التبرعي إذن ماكو داعي لرفع اليد عن حجيتهما، إذ لا يحرز المانع وهو تكاذب المتعارضين حينئذ فيكون الجمع أولى. يعني أنه أنت الآن أحرزت، خلنا نطبق على الاستصحاب، أنت الآن متيقن من حجية كل من الدليلين المقدمة خيار حكيم عندنا انك متيقن نقبل هسة انك متيقن من حجية كل من الدليلين. ما نجاك اليقين انت بشروط التعاون قلت من شروط التعاون ان يكون كل منهما حجة. فاذا انت متيقن من حجية كل من الدليلين واشك اني هل يمكن ان ارفع اليد عن حجيتهما مع وجودي وامكان الجمع التبرعي استسحب اليقين السابق بحجيتهما. هذا صفة التقريب. تقريب اخر انك محرز حجية ضمن الدليلين المتعارضين عليك فلا يزول احراز الحجية الا باحراز المانع من الحجية. اشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا. فعندما دام محرز حجيتهما عليك لفرض ان التعرض ما يتحقق الا اذا كان كل من واحد فاحراز الحجية مالتهم ما تزول الا باحراز المانع من الحجية. والان مع امكان الجمع التبرعي ما عندي احراز للمانع من الحجية لان اقدر هذا المانع ازيله بالجمع التبرعي. فاذا تبقى الحجية السابقة سارية المفروض. هذا ايضا فصيغة اخرى للتقريب. وكلها تنظم تحت هذه الفقرة. قال اذ لا يحرز المانع وهو تكاذب المتعارضين وحجيتهما محرزة. انت قلت من شروط التعارض ان يكون كل منها حجة فحجيتهما محرزة والمانع عن الحجية غير محرز. فاما تقرب بالاستصحاب تقول اليقين السابق بالحجية لا يزول بالشك اللاحق به الخلل بالحجية. واما تقرب باشتغال الذمة اليقين السابق فراغا يقينيا فاني متيقن من اشتغال ذمتي بحجيتهما والان اشك ان حجيتهما هل تزول او ان احراز الحجية ومرات نفس النتيجة بس تفنن يكون في الكلام. على الاستصحاب تقريبا واضح وعلى قاعدة الاشتغال هذاك على الاستصحاب وهذا على قاعدة الاشتغال يعني اصالة الاحتياط انه انا محرز حجيتهما هما كاعتراف ولا يزول احراز الحجية الا باحراز المانعية لان اشتغال الذمة اليقيني اللي هو لازم احراز الحجية يستدعي فراغا يقينيا يعني احراز المانعية من الحجية. وانا ما عندي احراز للمانعية من الحجية لاحتمال الاحتمال اذا دخل مو يبطل الاستدلال ويزلزل اليقين لاني احتمل ان الجمع التبرعي ممكن. فما دام دخل الاحتمال اذا زال اليقين بالمانعية. واذا زال اليقين بالمانعية بعد ما يصلح ان يزيل اليقين بالحجية فيبقى اليقين بالحجية. نحن للجمع التبرع يعني ما دام امكن الجمع سجمع باي صورة كان هذا شيء اخر. المهم انه ما دام يمكن الجمع فجمع فانه اولى من طرح ما معه. نعم اذا استعصت في المرة المسألة ابدا باي وجه من وجوه الجمع ما يمكن عند اذن بلي شوف انت مختارك شنو هو التخير هو التساقط يبقى السماء هي صيغة الجمع على شيء اخر. يقول ولكن يجاب عن ذلك. شو الاعتراف عن ذنب الله الصيغة الثانية والتقريب بين القربنا بلك كيف كان الشك موجود وهو قضية اني احتمل يعني لا أفهم قريب قريب وربما بلد أيضا هذا جيد بعد بعد الأكثر كنا الجواب وهو قولك أنه عندي يقين بالحجية وإحراج بالحجية ولا يزول ولا يقين بالحجية ماكو يقين لا يكون إحراج الحجية إلا بوجود المقتضي وزوال المانع والآن المانع موجود وهو التعارض والتكاذب فإذا قولك إحراج الحجية واليقين بالحجية ونستصحي هذا مساعدة على المطلوب بعدك ما نثبت الحجية أنت فهذا هو فعلا الذي يكون على هالحجية يقول ولكن يجاب عن ذلك أنه لو كان مضمون هذه القاعدة المجمع عليها ما يشمل الجمع التبرعي فلا يبقى هناك دليلان متعارضان ولا لزم طرح كل ما ورد هذا إذن الرد الأول على هالحجية يقول انه لو كانت هذه القاعدة صحيحة لما بقي دليلان متعارضة لان اي دليلان متعارضة جيبن قبالي هسا اجمعها ما دام حتى جمع التبرعي ممكن حتى هسا مثل صلي لا تصلي اكو اوضح من هالتعارض اقول لك بلها صلي الفرائض ولا تصلي عن النوافل بعد ايش عندك الخمر حرام والخمر حلال مثلا لو تقول بس اقول لك بلي الخمر حرام اذا بالحفلة وبالنادي وبالهاي والخمر حلال اذا بالبيت ووحدك وبالليل وما يعيقك عن الصلاة إيه اذا الجمع كيفي وتبرع غير فاذا ما ينقى حي عندي دليل متعارضة او دليل جيب لسا اوضح دليل بالتعارض هم اجي ارفع ملكية فعند اذن لعد هاي الباب الطويل العريض للاخبار الجاية العلاجية الاخبار بالعلاج التعارض كنا تبقى ما لها معنى ينطلع ما بقي عندي دليلا متعارضا لعد الأئمة عليهم السلام واصحابهم اصحابه انفسهم في عشرات الروايات لعلاج التعارض هاي تبقى بلا موضوع شيء قبيح هذا اذن الرد الاول اذن الجمع التبرع ما يدخل لان الجمع التبرعي لو امكن ويكون حجة فما راح يبقى عندنا دليلين متعارضين ابدا ولكن يجاب عن ذلك بانه لو كان مضمون هذه القاعده المجمع عليها ما يشمل الجمع التبرعي فلا يبقى هناك دليلان متعارضان ولا لزم طرح كل ما ورد في باب التعارض من الاخبار العلاجيه لما يبقى لها موضوع تصبح يسالب انتبه الموضوع يقول يا رسول الله ماكو خبر متعارضة وهل قد جاب لنا اخبار علاجية الا فيما هو نادر ندرة لا يصح حمل الاخبار مع كثرتها عليها قبيح ان الحالة نادرة جدا الا اكو الا انا اقول لك ماكو يبقى تعارض اذا افتحت النظر حتى الجمع التبرعي ما يبقى تعارض لا يصح حمل الاخبار عليه وهو صورة كون كل من المتعارضين نصا في دلالته لا يمكن تأويله بوجه الوجود بل يبقى على الفرض النادر بل لا يقول حتى الفرض النادر ماكو بالرواية قال لا وجود لهذه الصورة في المتعارضة فاذا هذا القاعدة لا تشمل الجمع التبرعي لانها لو شملت الجمع التبرعي للزم عدم وجود اي خبر متعارضة وعند ان تصبح الروايات العلاجية اللي ان شاء الله تأتي تصبح بلا موضوع ويكون قبيح بالامام عليه السلام ان ينطينا عشرات الروايات لعلاج التعارض وماكو تعارض بين الاخبار وببيان اخر برهاني نقول ان المتعارضين لا يخلوان عن حالات اربع مستأنس بهن المؤنث بالمنطق ويحب القسمة الثنائية والمنطقية فيقول اذا راح انصوغ الدليل بهالشكل هذا ان المتعارضين لا يخلوان عن حالات اربع اما ان يكونا مقطوعي الدلالة مغنوني السند على الحالة الاولى رقمها ان شاء الله لانه راح يجي ان شاء الله. يقول اما الحالة الاولى اما الثانية اما الثالثة فلازم ترقمها حتى تعرف قصد الحالة الاولى ياهو منه. الحالة الاولى ان يكونا مقطوعي الدلالة مظنوني السند. الحالة الثانية قال او بالعكس يعني مظنوني الدلالة مقطوعي السند. هاي الحالة الثانية قال اي يشرح العكس ان يكونان مظنوني الدلالة مقطوعي السند. الحالة الثالثة او يكون احدهما مقطوع الدلالة مظنون السند والاخر بالعكس. والاخر ايش راح يكون؟ مظنون الدلالة مقطوع السند. هاي الحالة الثالثة. والافضل ان بعدين ان شاء الله بورقة صغيرة تكتبها تخليها قبالك حتى نصدق ان شاء الله نقاش الحالات انت كاتب الحالة يعني كلمة عكس وبالعكس هاي ما تفيد. نريد ان اكون واضحة قدامنا هاي مظنون الدلالة مقطوع. او يكونان معا مظنوني الدلالة والسند معا. يعني حالات قال اربعة. هل هذه الحالات اربعة مستقصية لكل الحالات الممكنة؟ لا لا. موجود القسم الثنائي لازم تكون حاصرة لكل الاحتمالات ومستقصية مانعة الخلو. مو قسمة ثنائية مانعة الخلو. ما لازم تكون مستقصية. الاخر نشوف الاحتمال قد يعزيه بس الدليل يعني. رقم واحد رقم اثنين. دليلين هذا هنا عمود مال الدليل الاول وهذا عمود مال الدليل الثاني. العمود الدليل الاول كم احتمال بيه؟ مقطوع الدلالة مقطوع السند. مقطوع الدلالة مظنون السند. مظنون الدلالة مقطوع السند. مظنون الدلالة مظنون السند. فالدليل الاول كم احتمال بيه؟ اربعة. منين ماشي الاربعة؟ من اثنين في اثنين. اثنين اللي هي قطع الظن واثنين سند ودلالة. فالاحتمالات راح تكون اربعة. اثنين في اثنين اربعة. لان قطع الظن احتمالين. وشي اللي تكون حاصرة؟ قطع الظن احتمالين. وسند ودلالة احتمالين. فاثنين في اثنين اربع احتمالات راح تصير بالدليل الاول. وجد مثلها بالدليل الثاني. فالمجموع الصور المحتمل جد 16 اربعة في اربعة. فلكي يكون دليلك حاصر لازم تكون الصور المفروضة 16 لان في كل دليل اربع احتمالات. وكل منها محتمل ان يجتمع مع الدليل مع الصور المقابلة له في الدليل الاخر. فاربعة في اربعة 16. اربع صور الدليل الاول عيبه مقصدت مقطوع الدلالة وقبالها احتمالين راح يصير. مقطوع الدلالة ثبت وياها مقطوع السند مظنون السند. هسه ثبت مظنون الدلالة قبالها هم احتمالين مقطوع السند مظنون السند. اربع احتمالات. في اربع احتمالات فالاحتمالات لازم تكون 16 احتمال. لكي تكون قضية مانعة خلو وحاصرة فلازم تكون لنا 16 احتمال. فهل المصنف غافل على هذا وقال ان الحالات اربعة؟ نشوف جوابه. يقول اما فرض احدهما او كل منهما مقطوع الدلالة والسند معا فان ذلك يخرجهما عن كونهما متعارضين. قال اصنع الصورة من هذه 16 منافية لشروط التعارض اللي ذكرناها. ان لا يكون كل منهما قطعيا. ان لا يكون احدهما قطعيا. فلو رجعت الى شروط باب التعارض تشوف اصنع الصورة من هذه الصور تكون منافية لشروط التعارض. فبعضها الغيت لانها مستحيلة وبعضها الغيت لانها منافية لشروط التعارض اللي اخذناها. فالمتحصل اذا وعليه فالمتعارضان فللمتعارضان اربع حالات ممكنة لا غير وهي التي ذكرناها وذكرها المصنف. انا ما شيكت حقيقة. فانت شيكوا هل فعلا اثناء الصورة راح تكون منافية يعني لشرط باب التعارض اللي الى خلق يعني. كان مدرسنا قبل يسميه بالانجليزي ترستد. ترستد يعني ترجمة الحرفية ولا. فكان مدرس يعطي المادة الاصلية اللي هي مطلوبة منك كطالب. ثم يقول هاي للطلبة الانترستد. اكو طلبة ما يكتفون بالمادة هاي المعطات. لا هو العلم يردون اكثر. ولعلها مو خارجة عن المطلب. فاذا انت تأخذ ورقة وقلم تكتب ال 16 حالة الممكنة. تعزل الاربعة اللي راح يناقشها. 16 حالة ممكن مطلوبة. مفروضة. ثم عنده يشوف هاي 12 حالة ليش انا والمسلم. فعلا كلها اما مستحيلة واما تصطدم مع شروط باب التعارض شيك. انا ما شيك تحقيق. وعليه فالمتعارضين اربع حالات ممكنة لا غيرها. فان كانت الاولى فلا مجال فيها للجمع. هنأجلها ان شاء الله وان كان هي ليست طويل. بس حتى تستعدون باذن تعالى في الصور. والحمد لله رب العالمين. Thank you.